حدثني شيبان بن فروخ وعبد الله بن محمد ابن أسماء الضبعي قال حدثنا مهدي وهو ابن ميمون قال حدثنا واصل الأحدب عن أبي وائل عن حذيفة أنه بلغه أن رجلا ينم الحديث فقال حذيفة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل الجنة نمام. قال وحدثنا علي بن حجر السعدي وإسحاق بن إبراهيم قال إسحاق أخبرنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن همام بن الحارث قال كان رجل ينقل الحديث إلى الأمير فكنا جلوسا في المسجد فقال القوم هذا ممن ينقل الحديث إلى الأمير. قال فجاء حتى جلس إلينا فقال حذيفة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل الجنة قتات. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية ووكيع عن الأعمش حاء وحدثنا منجاب بن الحارث التميمي واللفظ له أخبرنا ابن مسهر عن الأعمش عن إبراهيم عن همام بن الحارث قال كنا جلوسا مع حذيفة في المسجد فجاء رجل حتى جلس إلينا فقيل لحذيفة إن هذا يرفع إلى السلطان أشياء. قال حذيفة إرادة أن يسمعه فقال حذيفة إرادة أن يسمعه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل الجنة قتات.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا من أحاديث الوعيد، وقد ذكرنا أن الأولى أنها تجرى على ظاهرها حتى يكون أبلغ في الزجر عن المعاصي والمحرمات، ومع ذلك فإن أهل السنة يعتقدون أن ما دون الشرك من المعاصي لا يخلدون في النار إذا دخلوها، وأن مآلهم إلى دخول الجنة إن دخلوا النار بقوا فيها بقدر ذنوبهم، ومآلهم إلى دخول الجنة، وذلك للأحاديث الكثيرة التي رواها مسلم وغيره، وفيها ذكر أنه يشفع صلى الله عليه وسلم في أهل لا إله إلا الله وفي أهل التوحيد، وأن كل المؤمنين الذين يؤمنون بالله أنهم مآلهم إلى دخول الجنة ولو دخلوا النار بقدر ذنوبهم، وذلك لوجود الأحاديث الكثيرة التي فيها تغليب جانب الرجاء. فالإمام مسلم رحمه الله كسائر المؤلفين يذكر الأحاديث التي يستدل بها الوعيدية، وهم الخوارج والمعتزلة، ويذكر الأحاديث التي يستدل بها المرجئة الذين هم مرجئة الفقهاء أو مرجئة المعتزلة أو الجهمية يذكر هذه وهذا حتى لا يقال إنه ترك أدلتنا، لماذا لم يخرجها مع أنها صحيحة؟ نحن نستدل بأحاديث فيها أنه ليس منا من فعل كذا، وأنه بريء ممن فعل كذا، وأنه لا يدخل الجنة من فعل كذا، وأن من فعل كذا فإنه من أهل النار لا يخرج منها ونحو ذلك. فكل ذلك من أحاديث الوعيد. وحيث أن هناك أحاديث كثيرة تخالفها، مثل أحاديث الأحاديث التي جاءت في الوعد، وهو أن الله تعالى يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه مثقال ذرة من إيمان، أو مثقال خردلة من إيمان، أو غير ذلك. أن هذه أحاديث فيها وعد، وكذلك أخبر بأنه اختبأ شفاعة دعوته شفاعة لأمته، وأنها نائلة إن شاء الله من لا يشرك بالله شيئا. فهذا دليل على أن أهل الإيمان وأهل التوحيد يخرجهم الله من النار وإن عظمت ذنوبهم، إما أن يمحوها وإما أن يعذبهم بقدرها. واستدلوا بقول الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وأن الله تعالى يضاعف الحسنات. قال تعالى إن الله لا يظلم مثقال ذرة، وإن تك حسنة يضاعفها، فهو يضاعف الحسنات. وأما السيئات فإنه يغفرها، يغفرها لمن تاب، أو يمحوها ببعض الأسباب. هذا الحديث في النمام، ويسمى أيضا القتات. القتات هو النمام، وهو الذي يفشي الأسرار، ينقل كلام الغير على وجه التحريش والإفساد. وقد ذكر في القرآن، قال تعالى هماز مشاء بنميم، أي مشاء بالنميمة. الهماز هو الذي يعيب الناس ويهمز ويلمز ويقدح ويعيب. والمشاء بالنميمة الذي يمشي بين الناس لينقل هذا، ينقل لهذا كلام هذا، ثم ينقل للآخر كلام الآخر، حتى يوقع العداوة بين اثنين أو بين جماعتين. ومنه ما ذكر في هذا الحديث قصة هذا الرجل الذي يرفع إلى السلطان أو يرفع كلام الناس إلى الأمراء، يأتي الأمير ويقول إن فلانا يقول فيك كذا، إن فلانا يقول كذا وكذا، يريد بذلك إضرار هذا الذي يتكلم فيه، ويريد حسده، ويريد أن ذلك السلطان يبطش به ويقتله أو يضره. هكذا أنه في رواية يرفع الحديث إلى السلطان، وفي رواية يرفعه إلى الأمير. ولما عرف ذلك منه وحضر حذيفة وأخبروه بأن هذا من الذين يرفعون إلى السلطان أو إلى الأمير، أراد أن يسمعه بهذا الحديث، فرواه في رواية لا يدخل الجنة نمام، وفي رواية لا يدخل الجنة قتات، وهو بمعنى واحد. هذا دليل على عظم ذنبه، إذا كان لا يدخل الجنة معناه أن ذنبه كبير، ويمكن أن يقال إنه لا يدخل الجنة إذا كان مستحلا لذلك، لأنه استحل ما حرمه الله، ويمكن أن يقال إنه لا يدخل الجنة على أول وهلة، وإن كان يدخلها فيما بعد بعدما يطهر من ذنبه الذي هو هذه النميمة. والأولى أن يقال نجريه على ظاهره ليكون أبلغ في الزجر، ونعتقد أن الله تعالى لا يخلد أحدا في النار من أهل التوحيد، بل إذا دخلوا النار عذبوا فيها بقدر معاصيهم وذنوبهم، ثم بعد ذلك يخرجون. وأما الذين يعملون ذنوبا مكفرة فإنهم إذا كانت مكفرة يدخلون في ذنب الكفار. والحاصل أن هذا دليل على تحريم النميمة، وتذكرون أيضا جاء حديث في كتاب التوحيد قوله صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم ما العظة هي النميمة القائلة بين الناس. العظة اسم من أسماء السحر، فجعل النميمة شبيهة بالسحر وفسرها بأنها القالة بين الناس، يعني المقال لهؤلاء والمقال لهؤلاء، وذلك لأن النمام إذا نقل كلامك فلا بد أنه يغيره لفلان، يقول إنه قال فيك وإنه تكلم فيك بكذا وكذا، يصوغه بصياغة منكرة حتى إذا سمعته أسأت الظن به وقلت إنه حاقد إنه مبغض، إنه عدو لي، فتظهر العداوة بين الأصدقاء بسبب هذا النمام. لذلك جاء في أثر: يفسد النمام في الساعة ما لا يفسد الساحر في السنة. هذا سبب تسميته سحرا. ألا أنبئكم العظة. وكذلك الحديث المشهور عن ابن عباس: مر النبي صلى الله عليه وسلم على قبرين فقال: إنهما ليعذبان، ما يعذبان في كبير. ثم قال: بلى، أما أحدهما فكان لا يستبرئ من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة، يعني ينم بين الناس. هذا أيضا دليل على أنه يعذب في القبر، وهذا عذاب عاجل قبل العذاب الذي هو عذاب الآخرة، يعذب في قبره بهذه النميمة، وذلك لأنه يعتبر مفسدا لذات البين. فالكلام على النمام وعلى المفاسد فيه ذكر في كتب الآداب وما أشبهها، نقل أو ذكر بعضه ابن مفلح في الآداب الشرعية، وتعرض له كثير من المفسرين كالرازي عند تفسير هذه الآية: مشاء بنميم في التفسير الكبير، وغيرهم، وذكروا مفاسد النميمة. نكتفي بهذا. لا يدخل الجنة قتات. وكذلك أحاديث جاءت: لا يدخل الجنة من في قلبه مثقال ذرة من كبر، وأشباه ذلك. بعض العلماء تأولوها، وبعضهم قال تجرى على ظاهرها ليكون أبلغ في الزجر. فالذين تأولوها النووي كثيرا. مع النووي رحمه الله يحرص على أنها لا تكون مصادمة لأحاديث دخول الجنة، فحملها على أنه لا يدخل الجنة دخول الفائز، هذا محمل. أو أنه لا يدخلها إذا كان مستحلا، وقال بعضهم لا يدخلها على أول مهلة بل لا بد أن يعذب. هذه تأويلات يمكن أن يقال إنها لأجل الجمع بين أحاديث الوعيد وأحاديث الوعد. نقرأ في الفقه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: باب ديات الأعضاء ومنافعها. من أتلف ما في الإنسان منه شيء واحد كالأنف واللسان والذكر ففيه دية النفس، وما فيه منه شيئان كالعينين والأذنين والشفتين واللحيين وثديي المرأة وثندوة الرجل واليدين والرجلين والإليتين والأنثيين وإسكتي المرأة ففيهما الدية، وفي أحدهما نصفها، وفي المنخرين ثلثا الدية، وفي الحاجز بينهما ثلثها، وفي الأجفان الأربعة الدية، وفي كل جفن ربعها، وفي أصابع اليدين كأصابع الرجلين، وفي كل إصبع عشر الدية، وفي كل أنملة ثلث عشر الدية، والإبهام مفصلان، وفي كل مفصل نصف عشر الدية كدية السن. باب ديات الأعضاء ومنافعها، أي منافع الأعضاء. من أتلف ما في الإنسان منه شيء واحد كالأنف، ولو من أخشم أو مع عوجه.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على محمد. هذا الباب في دية الأعضاء ودية المنافع. الأعضاء مثل اليد والرجل والأذن والأنف وما أشبهها كما سيأتي. أما المنافع فمثل السمع والبصر والعقل والكلام وما أشبهها. الإنسان فيه أعضاء وفيه منافع، فالمنفعة قد تذهب مع بقاء العضو، قد تكون العينان قائمتين والبصر مفقود، وقد يكون البصر وقد يكون السمع موجودا والأذنان مفقودتان، أو يفقد السمع مع بقاء الأذنين، وقد يكون منفعة الشم إدراك الروائح مع وجود الأنف، أو يفقد الأنف مع وجود أو بقاء الشم. يفقد الكلام مع وجود اللسان. إلا أن اللسان غالبا إذا قطع فإنه لا يحصل تمام الكلام، وإن كان يمكن أن ينطق ببعض الحروف. فهذا الفرق بين المنافع والأعضاء. ذكر أن الأعضاء منها ما هو عضو واحد في الإنسان ففيه الدية، ومنها ما هو عضوان ففي إحداهما نصف الدية، ومنها ما هو ثلاثة كالمنخرين والحاجز بينهما، ومنها ما هو أربعة كأجفان العينين، ومنها 10 كأصابع اليدين أو أصابع الرجلين، ومنها أكثر من ذلك وهو الأسنان. وفي الدية ولو كانت كثيرة الأسنان، عادة إذا كملت 32 سنا. فهذه هي الأعضاء. فإذا قطع الأنف فإن فيه الدية، الدية كاملة إذا طلبت، مع أن فيها القصاص كما تقدم لقوله تعالى أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن. لكن إذا طلبوا الدية فإن فيه الدية، الدية كاملة. إذا قطع الأنف من المارن، المارن هو ما لان من رأس الأنف، ما لان من مقدم الأنف الذي بين العينين، يدخل في اسم الأنف ولكنه شبيه بالعظم، ودونه ما هو يمكن قطعه بالقصاص وهو ما لان من الأنف. متى قطع الأنف من المارن فإنه يكون فيه الدية كاملة ولو من أخشم الذي لا يشم. يعني هناك من لا يدرك الروائح، لا يفرق بين الرائحة المنتنة والرائحة الطيبة، ولكن ذلك لفساد في دماغه. فإذا قطع أنفه ففيه الدية، ولو قال القاطع إنه لا يشم به وإنه لا يدرك بها الرائحة، وذلك لأن الله تعالى أنبته في الوجه وجعله جمالا، فإذا تدى عليه وقطعه من المارن فقد أزال هذا الجمال وهذه الزينة، فعليه الدية كاملة.
أو معه وجه، أو معه وجه إن كان الأنفع وجه.
ولو مع عوجه، لو كان أنفه أعوج فإن الله تعالى هو الذي ركبه والذي جعله، فيكون في الدية. ولو كان أخشم لا يشم، ولو كان أنفه أعوج يعني فيه عيب العوج، كله يصدق عليه أنه أنف.
واللسان والذكر ولو من صغير ففيه دية تلك النفس التي قطع منها على التفصيل السابق لحديث عمرو بن حزم مرفوعا، وفي الذكر الدية، وفي الأنف إذا أوعب جدعا الدية، وفي اللسان الدية. رواه أحمد والنسائي واللفظ له.
ذكر أن الذي في الإنسان منه 1-3، الأنف والذكر واللسان. منفعة الأنف هي الشم والنفس، ولكن الشم قد يبقى مع جدعه، وكذلك اجتذاب النفس يبقى لأن المنخرين باقيان، ولكن يزول الجمال الذي فيه، فلذلك فيه الدية. أما الذكر فإنها تزول منفعته بقطعه الذي هو الوطء الذي يكون به أو يحصل به التوالد، يحصل به أن يكون له ولد أو أولاد، فإذا قطع الذكر ففيه الدية لأنه عطل منفعة كبيرة، ولو كان الذكر خفيا يستر بالثوب ولا يظهر، ولكن منفعته عظيمة وهي التمكن من الوطء الذي يحصل به قضاء الوطر، ويحصل به أيضا أن يرزق أولادا. فإذا أوعب جدعا قطعا فإن فيه الدية ولو من صغير. قد يقولون إن هذا لا يزال طفلا فكيف تجعل فيه الدية كلها، كما أنه إذا قطع أنفه ولو كان في الرضاع ففيه الدية كاملة. إن كان رجلا دية الرجل، إن كان امرأة دية المرأة، فكذلك الذكر من الرجل إذا قطع ولو كان طفلا ولو كان رضيعا فإن مآله إلى أن يكبر. إذا كبر وهو قد قطع ذكره ويسمى المجبوب كان فيه عيب، فلذلك فيه الدية. كذلك اللسان، اللسان أيضا في الإنسان منه واحد ولكن فيه منفعة عظيمة. أولا أنه يعرف به الطعم، حلاوة الطعام أو مرارته يدركها باللسان، وهذه منفعة كبيرة. إذا زالت ففيها الدية. وثانيا منفعة الكلام، إذا قطع اللسان فإن أكثر الحروف تتعطل، لا يتكلم إلا ببعضها كحروف الحلق وحروف الشفتين ونحوها، فلذلك فيه الدية لأنه أذهب عضوا وأذهب منفعة. المنفعة هي الكلام. وأما إذا قطع بعضه فإنه ينظر كم نسبة المقطوع، إذا قطع نصف اللسان ففيه نصف الدية، ربع اللسان ففيه ربع الدية، وهكذا. الحديث الذي أشار إليه حديث طويل، والكتاب الذي كتبه النبي صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم لما أرسله إلى نجران أخبرهم بالصدقات والزكوات وأخبرهم فيه بهذه الديات. روى بعضه الإمام مالك من الموطأ ولكنه رواه مرسلا، ورواه النسائي موصولا، ورواه كذلك البيهقي، وروى بعضه الإمام أحمد، وهو حديث مشهور. يقول ابن عبد البر شهرته تغني عن إسناده.
يأتينا على المنافق.
وما فيه أي في الإنسان منه شيئان كالعينين ولو مع حول أو عمش، أو كالأذنين ولو أصم، وكالشفتين وكاللحيين وهما العظمان اللذان فيهما الأسنان، وكثديي المرأة، وكثندؤتي الرجل بالثاء المثلثة، فإن ضممتهما همزت، وإن فتحتهما لم تهمز، وهما للرجل بمنزلة الثديين للمرأة، وكاليدين والرجلين والإليتين والأنثيين، وإسكتي المرأة بكسر الهمزة وفتحها، وهما شفراها، ففيهما الدية، وفي أحدهما نصفها أي نصف الدية لتلك النفس.
ما في الإنسان من اثنان ذكر هذه الأمثلة، فالعينان فيهما الدية وفي إحداهما نصفها ولو مع عمش وحول. العمش هو الذي لا يبصر إلا في الليل، لا يبصر في الأنوار الشديدة الإضاءة وفي النهار، والحول كون إحدى العينين كونه ينظر إلى جهة غير الجهة التي ينظر إليها. الأحول الذي عيناه مختلفتي النظر فيهما الدية، إذا فاق العينين لأنه أذهب منفعة وهي البصر، وأذهب عينين وهما من الأعضاء. وكذلك الأذنان، الأذنان فيهما جمال وفيهما أيضا تقوية السمع، فإن هذه الأذن جعلت مقابلة وبارزة حتى يصطدم فيها الصوت ويكون ذلك تقوية للسمع، ولهذا من ثقل سمعه فإنه يفتح أذنيه ويتقبل الصوت حتى يصطدم بغضاريف الأذن ويدخل في الصماخ، فبقاء الأذن تقوية للسمع. ولو كان يحصل السمع مع قطع الأذنين لكن فيهما جمال وفيهما تقوية للسمع، فإذا قطع فإن فيهما الدية ولو كان أصم. لو قال القاطع هذه الأذن لا يسمع بها، هذه الأذنان لا يسمع بهما أبدا، فكيف تحملون الدية؟ أن أقول إن هذه فيها جمال وفيها أيضا تقوية للسمع، فأنت أذهبت هذين العضوين وليس فيه الجسد مثلهما. كذلك من ما في الإنسان منه اثنان الشفتان فيهما الدية وفي إحداهما نصف الدية. ذهب بعض العلماء إلى أن الشفة السفلى فيها ثلثا الدية، لأن منفعتها بالشرب أكثر من منفعة العليا، منفعتهما جمال، وكذلك إمساك الفم، إغلاق الفم عن الدواب ونحوه منفعتهما أيضا إمساك الشراب وما أشبه ذلك، فمنفعتهما كبيرة ففيهما الدية. ومن منفعتهما أيضا الكلام، فإن بعض الحروف كالواو والفاء والباء والميم تخرج من هذه الشفتين، فلذلك فيه مدية. اللحيان منبت الأسنان السفلى، إذا كسر اللحيان ففيه مدية، ولا شك أن كسرهما يكون يترتب عليه تعطيل للكلام وتعطيل أيضا للأكل، لأنهما فيهما الأسنان السفلى ولا يمكن أن يمضغ إلا بتحريك الحنك وتحريك الفك الأسفل حتى يمضغ الطعام مع الأسنان السفلى والأسنان العليا. فجعلوا في اللحيين إذا كسر أدية، كذلك في اليدين أدية، وفي إحداهما نصف الدية. إذا قطعت الكفان، الكف مفصل الكف، فصدق عليه أنه قطع اليدين. وإذا قطعت من المرفقين صدق عليه أيضا أنه قطع اليدين، وكذلك قطعت من المنكبين صدق عليه أنه قطع اليدين، فعليه الدية في كل حال. أما لو كان مقطوع اليدين ثم قطع الذراع فمثل هذا فيه حكومة، يقدر المنفعة القاضي الحاكم. إذا كان مقطوع الكف فجاءه من قطع الذراع فإنه يطالب بحكومة. الرجلان فيهما الدية، سواء قطعت من الكعبين أو من الركبتين أو من الحقوين، منفعتهما عظيمة وهي المشي، كما أن منفعة اليدين البطش والعمل. كذلك مما في الإنسان منه إثنان، الثديان للمرأة، ليس في البدن مثلهما. في الإنسان الرجل يقوم مقامهما السندوتين في موضع الثدي من الرجل، هذا اللحم المجتمع يسمى سندوة، ويقال فيها سندوة بكسر التاء وبضمها، سندوتين، وتهمز ويترك الهمز، ثندوه ثندوه. إلا أن هناك تفصيل في الهمز وتركه كما سمعنا. إذا قطع هذه الثندوتين من الرجل فإن عليه الدية، وإذا قطع إحداهما فإن فيها نصف الدية. في الرجل الخصيتان فيهما الدية، فإن منفعتهما عظيمة، ولهذا من قطعت منه هذه الخصيتان بطلت حركته، يعني وطئه، وكذلك أيضا بطل إنجابه. بالنسبة للمرأة الإسكتان، حافتا الفرج، ليس فيها مثلهما. اللحمان المحيطان بالفرج يسميان الإسكتين والشفرين، فإذا قطع ففيهما الدية، وأحدهما فيه نصف الدية. كذلك مما في الإنسان من اثنان، الأليتان، هذه الأليتين المحيطتين بالدبر منفعتهما عظيمة، حيث أنه يجلس عليهما كالوسادتين، يرتفق بهما، وأيضا أنهما محيطان بالدبر يعني يستران فتحة الدبر ففيهما منفعة، فإذا قطعتا ففيهما الدية وفي إحداهما نصف الدية. فهذه هي الأشياء التي في الإنسان منها اثنان.
وفي المنخرين ثلث الدية، وفي الحاجز بينهما ثلثها، لأن المارن يشمل ثلاثة أشياء: منخرين وحاجزا، فوجب توزيع الدية على عددها.
هذا في الإنسان منه ثلاثة: المنخر الأيمن، يعني هذا اللحم الذي يسد أو الذي يكون منه هذا المنخر، والأيسر كذلك، والحاجز بينهما كذلك أيضا. فمن قطع أحد المنخرين يعني اللحم الذي في اليمين عليه ثلث الدية، وإذا قطع الثاني فعليه ثلث الدية، وإذا قطع الحاجز بينهما فعليه ثلث الدية. هذه ثلاثة: المنخر والحاجز والمنخر الثاني، إذا قطعهما فعليه الدية، وإذا قطع أحدها ففيه ثلثها، وفي الاثنين ثلثها. هذا ما في الإنسان منه ثلاثة.
وفي الأجفان الأربعة الدية، وفي كل جفن ربعها، أي ربع الدية.
في الإنسان أربعة أجفان، كل عين فيها جفنان. هذا الجفن الذي يغطي العينين، أي كل عين ينطبق عليها هذه الأجفان عند النوم وعند التغميض، إذا أراد أن يغمض عينيه عن غبار أو تراب أو شيء من القذر أو الأذى، ففيه منفعة عظيمة هذه الأجفان. فإذا قطعت الأربعة ففيها الدية حتى ولو كان لا يبصر، إذا كان من أعمى أو نحوه، فإن هذه الأجفان منفعة عظيمة إلى العينين، ولو كانتا قائمتين لا يبصر بهما، ولو كانتا أيضا تركيبتين، فإن ذلك كله يستفاد من هذه الأجفان. ففي الواحد ربع الدية، وفي الاثنين من عينين أو من عين واحدة نصف الدية، وفي الأربعة الدية كاملة.
وفي أصابع اليدين إذا قطعت الدية كأصبع الرجلين كأصابع الرجلين ففيها دية إذا قطعت، وفي كل أصبع من أصابع اليدين أو الرجلين عشر الدية، لحديث ابن عباس مرفوعا: دية أصابع اليدين والرجلين عشر من الإبل لكل أصبع، رواه الترمذي وصححه.
أصابع اليدين عشرة، وكذلك أصابع الرجلين عشرة، ولا شك أن الأصابع منفعتها عظيمة، قبضه وحمله ونحو ذلك بواسطة هذه الأصابع، ولهذا إذا قطعت تحسر كيف يأكل وكيف يعمل وكيف يكتب وكيف يمسك وكيف يحمل. الأصابع هي التي تقبض على الأشياء، فلذلك صار في عشرة الدية أصابع اليدين، وكذلك أصابع الرجلين، فإن فيهما أيضا منفعة، وذلك لأنه يعتمد عليها في المشي، في المشي وكذلك في الارتفاع، إذا أراد أن يرفع نفسه فإنه يعتمد على رؤوس الأصابع، فلأجل ذلك يكون فيها الدية، دية كاملة في هذه الأصابع يدين أو رجلين. هكذا ذهب بعض الصحابة إلى أن ديتها على قدر المنافع، وقالوا إن الإبهام منفعته أعظم من منفعة البنصر أو الخنصر، فكيف تجعل ديته كدية الخنصر؟ روي عن بعض الصحابة أنهم أرادوا أن يجعلوا دية الأصابع على قدر منفعتها، فيجعلوا في الإبهام الثلثين ثلثي دية الأصابع، وفي السبابة والوسطى الثلث، وفي الخنصر والبنصر الثلث. ولكن جاء الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل دية الأصابع متساوية، في كل إصبع عشر من الإبل. هذا هو الصحيح أن العمل عليه ولو كانت منفعتها متفاوتة. يقول بعض الأطباء ونحوهم، يقول لو كان الإبهام في الكف كما تكون الأربعة ما استطاع العاملون أن يصنعوا إبرة أو نحوها، وذلك لأن الأصابع الأربعة لا تقدر على إمساك الأشياء، إنما الإمساك يكون بضم الإبهام، فإنه يقوم مقامها ويقابلها. إذا أردت أن تمسك شيئا وترفعه فإنك تجعل الإبهام في جانب والأربعة في جانب، وكذلك إذا أردت شرابا أو نحوه فإنك تمسكها فالأربعة في جهة والإبهام في جهة. إذا أردت أن تكتب بالقلم فلا بد أن الإبهام يكون في جانب والبقية في جانب، وكذلك كل شيء يحتاج إلى إمساكه كالسواك ونحوه. دل ذلك على أن الإبهام أفضل وأعلى منفعة منها، ومع ذلك لا يتجاوز النص. وأما الأصبع الزائدة فإن فيها حكومة، ذلك لأنها لا منفعة بها غالبا. وأما وقد أفتى بعض العلماء بجواز إزالتها لأنها قد تشوه المنظر، أن إذا كان في إصبع زائدة إنها تتدلى ولا تخدمه، ولو قدر أنها تقبض فإن ذلك قليل.
وفي كل أنملة من أصابع اليدين أو الرجلين ثلث عشر الدية، لأن في كل إصبع ثلاث مفاصل والإبهام فيه مفصلان، وفي كل مفصل منهما نصف عشر الدية كدية السن، يعني أن في السن أن في كل سن أو ناب أو ضرس ولو من صغير ولم يعد خمسا من الإبل، لخبر عمرو بن حزم مرفوعا في السن خمس من الإبل، رواه النسائي.
يقول إن كل إصبع من الأصابع الأربعة فيه ثلاث أنامل أي ثلاث فصل، فإذا قطعت فصلة يعني أنملة ففيها ثلث عشر الدية الإصبع ولو كان إبهاما يعني سبابة أو خنصرا كل إصبع فيه ثلاث فصل. من قطع أنملة فإن عليه ثلث هذا الإصبع ثلث ديته الإصبع فيه عشر دية فالأنملة فيه ثلث عشر دية الإصبع وكذلك أصابع الرجلين كل إصبع من الرجلين فيه ثلاث أنامل. من قطع أنملة فإن عليه ثلث دية ذلك الإصبع. قد يقال أن الأنملة العليا تزيد على بقية الأنامل بوجود الأظفار والظفر فيه منفعة. فلو كان قدر أن إنسانا مقطوع رأس الإصبع فجاءه من قطع الأنملة الثانية قال هذه الأنملة ناقصة لأنه ليس فيها ظفر، الجواب أن فيها منفعة ولو كانت مقطوعة الظفر فيها منفعة ففيها ثلث الدية. الإبهام ليس فيه إلا أنملتان إبهام اليد وإبهام الرجل، فإذا قطعت أنملة منه ففيها نصف العشر نصف عشر دية الإصبع نصف عشر الدية نصف عشر الدية أو نصف دية الإصبع كما أن مفاصل الأنامل في المفصل الواحد أو في الأنملة الواحدة ثلث دية الإصبع، ففي الإبهام نصف دية الإصبع الأنملة الواحدة لأنه ليس فيه إلا أنملتان. وكذا إبهام الرجل فيه أنملتان فقطع واحدة فيها نصف دية الإصبع. الإصبع ذكروا أن فيه عشر لغات وذلك لأن الهمزة فيها ثلاث حركات والباء فيها ثلاث حركات. تقول الباء تفتح وتضم وتكسر والهمزة كذلك أيضا، فتقول إذا فتحت الباء أتيت بحركات الألف فتقول أصبع 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 تقول أصبع 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 إصبع بثلاث حركات على الألف. ثم تضم أيضا الباء وفيها أيضا ثلاث حركات فتقول أصبع إصبع أصبع ثلاث أيضا لغات. ثم كذلك أيضا تكسر الباء وفيها ثلاث لغات فتقول أصبع إصبع أصبع والعاشرة ضم الباء والمبالغة فيها بواو أصبوع. فالحاصل أن أن أنملة الإبهام فيها نصف دية الإبهام، وذلك خمس من الإبل، الإبهام فيها عشر والأنملة فيها خمس من الإبل، وهي بالنسبة إلى الدية نصف العشر، نصف عشر الدية، يقول كدية سن، السن كذلك فيه نصف العشر، كل سن الأسنان ذكروا أنها 32، 16 من فوق وستة عشر من تحت، تقابل الثنيتان من فوق ومن تحت، هذه أربع، تليها الرباعيتان، اثنتان فوق واثنتان تحت، أربع، فهذه ثمان، بعدها الأنياب، الأنياب أيضا اثنان فوق واثنان من تحت، هذه 12، بعدها الأرحى، وبعد الأرحى النواجذ، الناجذ هو أقصى الأسنان، مجموعها 32، فإذا قطع ولم يعد ولم ينبت ففيه خمس من الإبل إذا قلع، وأما إذا قلع من الصبي ثم نبت فلا شيء فيه، أن العادة أن الصبي الذي عمره 3-4 سنين 5 سنين يوجد له أسنان، ثم بعد ذلك تسقط ثم تنبت بعدها الأسنان الثابتة، فإذا كان قد أصغر سقط ثغره الأول ثم قلع منه سن بعدما نبتت الأسنان الباقية، فديتها نصف العشر. وإذا كان مجموع الأسنان 32 فإن في كل سن خمس من الإبل، معناه لو أنه قطع منه وقلع منه 10 من أسنانه فإن فيها 50 من الإبل، ثم قطع منه أيضا 10 أخرى ففيها أيضا 50، ثم جاء من قلع منه أيضا 10 ففيها 50، ثم بقي له سنان فقلعتا ففيها 10، يكون مجموع ما فيها على أن كل سن فيها 5، مجموع ما فيها 160، هذا إذا قلعت مفرقة، أما إذا قلعت جميعا فليس فيها إلا دية واحدة. نستمع الأسئلة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. سائلة تسأل عن الإفرازات بعد الحيض التي تتكرر، هل يلزم لها الوضوء وهل تنجس المجالس وهل تنجس الملابس؟
هذه الإفرازات إن كان لها جرم فإنها تلحق بدم الاستحاضة، وإن لم يكن لها جرم كالرطوبة التي تخرج من بعض النساء فإنها تعتبر طاهرة. قد ذكروا أن مني الرجل ورطوبة فرج المرأة طاهرة، على هذا إذا كانت مجرد رطوبة تحس بها وقد يكون لها أثر في الثياب فإنها لا تنقض الوضوء لأنها لا تقدر على التحرز. وكذلك لا تغسل منها الثياب. أما إذا كان لها جرم فإنها تلحق بالحدث، إذا كانت مستمرة فهي كسلة البول، تتوضأ لكل صلاة وتغسل ما أصابها.
سائل يقول: أرسلت رسالة لأحد الشباب المنحرف فرد علي بقوله: أنا أحب الوحدة، وإذا خرجت فأخرج للعب الكرة ومجالسة أبناء الحي، فهل أواصل المراسلة معه أم أتركه؟
لا، لك أن تواصل لعله يتأثر. هذه الرسالة قد أثرت فيه حيث يقول إنه يحب الوحدة، الوحدة خير من جليس السوء.
هل المسافر يصلي الراتبة إذا أتم مع الإمام؟
تخفيف عن المسافر لأجل المشقة، فإذا لم يكن عليه مشقة فلا يمنع من التطوع، لأنه زيادة خير سواء صلى مع الإمام أو صلى وحده.
رجل عنده مجموعة من المزارع ويبيع محصولها كل عام، فهل يخرج الزكاة من المحصول أو من ثمن المبيع؟
يعتبر ثمن المبيع مالا جديدا إذا كان المحصول ليس فيه زكاة، أما إذا كان المحصول فيه زكاة كالتمر أو الزبيب أو البر والشعير فإن زكاته منه، وكل حب أو ثمر يقتات ويدخر. وأما إذا كان لا زكاة فيه كالبطيخ وما لا يدخر كالطماطم والخضروات كالقرع وما أشبهه، لو باع منه فإن ثمنه يستقبل به حولا إذا حال الحول عنده زكاه، وإذا أنفقه قبل ذلك أو أكله لا زكاة عليه.
توفي أبي رحمه الله تعالى عن زوجتين وبنتين وأربعة أبناء، هل يجب الإسراع في تقسيم الإرث أم يستطيع الورثة تأجيل ذلك لبعض الظروف الخاصة؟ وما بقي على والدي من البنك العقاري، هل يتولى تسديده أبناؤه أو يتحملون ذلك من بعده؟ وكيف يكون تقسيم الإرث في هذه الحال إذا كان الإرث عقارا منزلا أو أرضا زراعية، فكيف تقسم؟
الأمر يرجع إلى الورثة، فإذا قالوا نرضى أن نبقى شراكة ولا حاجة بنا إلى القسمة، نحن أولاد امرأتين وكل امرأة لها أولاد، فالزوجتان يقولان نبقى مع أولادنا والأولاد يقولون نبقى مع أمهاتنا، فلو بقوا سنين وهم شراكة أجاز لهم ذلك. أما إذا طلب بعضهم أن يأخذ نصيبه فإنهم يقتسمون يعطون كلا نصيبه، وحيث أن له زوجتان فلهما الثمن. الأولاد الأربعة الأبناء والبنتان اثنان رؤوسهم خمسة، لأن الأولاد عن ثمانية والبنات عن اثنين، رؤوسهم خمسة أن نجعل البنتين عن واحد أو أن نجعلها عشرة، نجعل كل ابن له سهمين وكل بنت لها سهم، أو نجعل البنتين في سهم فتكون خمسة. الحاصل أنها تقسم بعد الثمن على عشرة أسهم، لكل بنت سهم ولكل ابن سهم بعد إخراج الثمن، ولكل ابن سهما سواء عقارا أو منقولا أو نحو ذلك. أما دين البنك العقاري فإنه يتحول إلى الورثة ويكون في ذمتهم وتبرأ ذمة الميت، وذلك لأن فيه رهن، والبنك قد رهن هذا العقار، فالعقار رهنا في هذا الدين سواء كان مالكه حيا أو ميتا.
بعض القبائل من عاداتها عدم إعطاء المرأة نصيبها من الميراث، وقد مضى ذلك على أناس ولم يعطوا إرثهم، فما هو الواجب حيالهم لتبرأ ذمتنا؟ وإذا رفض بعض الورثة من أن يؤخذ من إرثهم، فما الحل معهم في ذلك؟
الحق لهذه المرأة لها أن تطالب أو توكل من يطالب كزوجها أو أحد أولادها، يطالبون إخوتهم. أما إذا كانوا قد أعطوها ثمن ذلك على أن تتنازل وقالوا إن العقار قسمته قد تفسده، قد تقلل من قيمته، فاشتروا نصيبها أو تنازلت وسمحت سقط حقها. وأما إذا ظلموها ولم يعطوها شيئا فلها المطالبة.
مسبوق صلى مع الإمام ثم قام يقضي ما فاته بعد سلام الإمام، ثم إن الإمام بعد سلامه نبه على أنه نسي ركعة فقام يقضي الفائتة، فهل هذا المسبوق الذي قام يكمل صلاته منفردا أو هل يصلي مع الإمام؟ وكيف يكون سجوده للسهو؟
إن استمر على انفراده بأن أدرك معهم ركعتين وهم ما صلوا إلا ثلاث، وقام ليأتي بالركعتين يقول أنا أدركت ركعتين وبقي لي ركعتان، استمر على انفراده ولم يدخل معهم، فإنه يسجد للسهو بعد أن يتشهد. وإن دخل معهم لما أنه قام تذكروا أن بقي ركعة فقاموا فانضم إليهم بعدما نوى فراقهم وكمل الركعة وتبين أنه ما سبق إلا بركعة، ما فاته إلا ركعة، ففي هذه الحال يسجد مع الإمام. وإذا سلم الإمام قام وأتى بركعة يقول أنا أدركت ركعتين والإمام ترك ركعة وقام، انضممت معه في هذه الركعة التي بقيت وسجدت معه للسهو وسلم وأنا لم أسلم أقوم وآتي بالركعة ولا أسجد بعدها.
ما هو قولكم حفظكم الله في التأمين الإلزامي؟ وهل يلزمنا دفع هذه المبالغ؟ وما حكم أخذ ما يتأتى بعد ذلك من حوادث؟
إذا كان إلزاميا فليس للإنسان اختيار، عيب أنهم لا يجددون له الرخصة والاستمارة إلا إذا كان قد أمن. في هذه الحال له أن يخضع لذلك الإلزام، أما إذا استطاع التخلص فلا بأس، فهو أولى وأفضل.
شيخ لو حصل عليه حادث وأعطيه شيء،
من التزم بالتأمين إنه يعمل بما يعمل به أهل التأمين، إذا حصل عليه حادث فإن شركة التأمين ولو ما أخذت منه إلا 100 أو 200 تصلح ذلك، وإذا أخذ منه تأمين 5 سنين ولم يحصل من حادث فإنه لا يرد عليه شيء من ذلك، كما هو معمول به بكثير الدول.
هل جاء في السنة أن الناس يدعون في القيامة بأسماء أمهاتهم؟
ليس بصحيح. قال ذلك بعضهم ذكروه في تفسير قوله تعالى يوم ندعو كل أناس بإمامهم، قالوا إن المراد بالإمام جمع أم، فقالوا إن في ذلك تشريف لعيسى أن يدعى بأمه، وسترا على ولد الزنا أن يدعى بأمه، ولكن ما على ذلك دليل. المعروف أنهم يدعون بأسماء آبائهم.
في المعارك الحديثة أسلحتها بعيدة المدى وفتاكة، فهل من أرسلت عليه من المسلمين ثم اشتد عليه أمرها فانسحب من أرض المعركة متراجعا لأنه لا قدرة له على المقاومة ومعرض للخطر، فهل يعد هذا من التولي؟ وماذا يجب على من انسحب؟ هل يترك الجهاد أم يعود مرة أخرى بأسلوب آخر من الفر والكر؟
بلا شك أنه إذا لم يكن عنده مقاومة لهذه الأسلحة الجوية كالصواريخ القنابل ونحوها أنه لا يثبت أمامها، لأنها تأتي من الفوق، فلو الحال هذا ألا يدخل المعركة إلا إذا كان عند الجيش مقاومة لهذه الأسلحة النووية ونحوها، ولا يعد الذي يمتنع أو إذا رأى ذلك هرب من محل وقوع هذه القنابل ونحوها لا يعد موليا.
هل يجوز الصلاة على الجنازة منفردا، حيث أنني أذهب إلى المسجد الذي يصلى فيه على الجنائز قبل الأذان أو بين الأذان والإقامة وأصلي على الأموات، وأذهب وأصلي في مسجد حينا، فهل يحصل لي أجر قيراط لكل جنازة أم لا بد أن أصلي الفريضة ثم أصلي على الجنازة علما بأني مستمر على ذلك؟ وهل الاستمرار في الذهاب إلى مساجد الجنائز من السنة؟
لا بأس بذلك إذا كان لك شغل وجئت إلى هذه الجنائز وصليت عليها وحدك قبل أن يصلى أن تؤدى الصلاة المكتوبة، وذهبت إلى مسجد آخر فيه جنائز، أو ذهبت إلى مسجد الحي، لا مانع من ذلك، ولكن الأولى أن تصلي مع الجماعة. كذلك لا مانع، وقد يكون فيه أجر إذا كان الإنسان يتحرى المساجد التي فيها جنائز ولو كانت بعيدة ويترك مسجد حي لأجل فضل الصلاة على الجنائز.
ما حكم المضمضة والاستنشاق في الوضوء والغسل؟
عندنا أنها فرض وأن من تمام غسل الوجه، لأن ذلك جاء بحديث في حديث لقيط وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائمة، وفي حديث من توضأ فليستنشق، وفعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يواظب عليهما.
ما حكم زواج المسيار؟
إذا تمت الشروط جاز ذلك، إذا تم إعلان النكاح وتم أيضا الإيجاب والقبول وتسمية الصداق وانتفت الموانع، فإن لم يكن هناك مانع فيها ولا عيب ولا بأن لا تكون في عدة وكذلك أيضا لا يكون عنده أربع قبلها انتفت الموانع، إلا أنها أسقطت القسم أو أسقطت المبيت فلا مانع، لا مانع من ذلك.
قطع الذكر فيه فقد العضو ومنفعته، فهل يكون للعضو دية وللمنفعة دية أخرى؟
المنفعة لها دية ولو لم يقطع الذكر، إذا ضرب ظهره فبطلت حركة ذكره فعليه الدية، يعني بطلت شهوته. وروي في أثر أن رجلا ضرب ظهره ورأسه فذهب سمعه مع بقاء الأذنين، وبصره مع بقاء العينين، وعقله مع بقاء القلب، ونكاحه مع بقاء الذكر، فأمر له عمر رضي الله عنه بأربع ديات. فقيل للحسن، قال بعض الحاضرين: ما أسعد هذا؟ فقال الحسن: لا والله، بل ما أشقاه وما أتأس حياته، ماذا يستفيد من هذه الأموال ولا سمع ولا بصر ولا أكل ولا نكاح.
صلى الله عليكم،
والله أعلم، صلى الله على محمد.